وقد أجاب الله تعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم إني أسألك قرة عين لا تنقطع ألا وهي الزهراء وعترتها الطاهرة النبوية. أدام الله ذريتها إلى يوم القيامة هادين إلى صراط الله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير البرية وعلى آله ذي كل لمحة ويبس عدد ما وسعه علم الله.
ولما بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر 35 سنة أرادوا تجديد بناء الكعبة لما أصابها من السيول المطرية، واختلقوا في من يضع الحجر الأسود، واشتد الخلاف بين القبائل وعظمت بنواه، فقالوا: أول داخل من هذا الباب يحكم بيننا، فإذا هم بخير البرية. فلما رأوا صلى الله عليه وسلم استبشروا وفرحوا وقالوا: هذا الصادق الأمين وكلنا رضاه. فبسط صلى الله عليه وسلم رداءه ووضع الحجر الأسود عليه، وأمر كل قبيلة أن يأخذ بطرف من أطرافه، ففعلوا ذلك بنفس رضية. فلما حملوا أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ووضعه في مبناه، وقد حفظ الله الحجر من لمس أيادي الفئات الكفرية، وشرفه بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث رفعته إلى مكانه يداه، وقال صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. ومن أجل ذلك قبله صلى الله عليه وسلم كما في الرواية العمرية، وصارت سنة متبعا يثاب فاعلها ويحبه الله ويرضاه.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير البرية وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.
وكان صلى الله عليه وسلم يرى في منامه ما سيحصل له في مستقبله من الحالات الجهادية، فما رأى رؤيا إلا وجاءت مثل فلق الصبح بلا شك ولا اشتباه. ثم حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء والبعد عن الخلائق بالكلية، فكان صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء بإلهام من الله تعالى الذي وجهه إليه واجتباه، وذلك استعدادا لتلقي الوحي بالآيات القرآنية، إلى أن جاءه الوحي وأرسله إلى الخليقة مولاه، فجاءه الملك بغار حراء بأول سورة العلق، فكان ذلك إخبارا بالنبوة المحمدية. فرجع إلى خديجة رضي الله عنها وقال صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت اليوم على نفسي وأخبرها بما سمعه ورآه، فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا يا ذا الفضل والخيرات والإعانات التي للخلائق مسدية، إنك لتصل الرحم وتقري الطيف وتحمل الكل وتعين ذا الحاجة حتى يصل إلى مدار. ثم جاءه صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في بيته بأول سورة المدثر، فكان ذلك بدء الرسالة المصطفوية. فقام صلى الله عليه وسلم داعيا وخطيبا ومذكرا بخطبته التي رواها عنه الرواة. فمكث بمكة 13 سنة يدعو الخلائق إلى الملة الحنيفية. فآمن به صلى الله عليه وسلم من أراد الله تعالى سعادته وهداه. فأول من آمن به صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا علي وأم المؤمنين السيدة خديجة وبلال بن رباح الذي كان يؤذن للصلوات الفرضية. ثم أسلم سيدنا عثمان وسيدنا سعد وسيدنا سعيد وسيدنا طلحة وسيدنا عبد الرحمن بن عوف الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بتاج الرحمن لكرمه وغناه. ثم أسلم سيدنا الزبير بن العوام الذي أمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي السيدة صفية. ثم أسلم أبو حفص سيدنا عمر الذي يوم إسلامه صلوا عند الكعبة أول صلاة. ثم أسلم كثير من المهاجرين الذين هجروا ديارهم وتركوا أملاكهم من أجل نشر الدعوة الإسلامية، وسماهم الله تعالى المهاجرين لهجرتهم إلى طيبة ما من رفع الله ذكره وآله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا عند الحجر بالأراضي المكية، إذ جاءه سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل ومعهما ملك آخر، فحملوه صلى الله عليه وسلم إلى زمزم. وبعد ذلك جبريل عليه السلام أقبل عليه صلى الله عليه وسلم وتولى وشق صدره الشريف من ثغرة نحره إلى سرته النورانية، وأخرج قلبه الشريف ووسله بماء زمزم وملأه حكما وعلوما وإيمانا ليتهيأ لمشاهدة خالقه ومولاه. ثم جيء له صلى الله عليه وسلم بالبراق مسرجا ملجما وهو دابة من دواب الجنة العلوية، فركبه صلى الله عليه وسلم وأخذ سيدنا جبريل بركابه وسيدنا ميكائيل بزمام البراق، وذلك هو سفر ومسرى. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالبلاد الشامية، وذلك بجسده وروحه في حال اليقظة بإجماع العلماء العارفين سلفا وخلفا من المحققين الرواة. وقد كشف الله تعالى له في طريق سيره إلى بيت المقدس عن آيات بديعات غيبية ما نالها أحد قبله صلى الله عليه وسلم، وذلك لعلو قدره عند خالقه ومولاه. وجمع الله تعالى له صلى الله عليه وسلم النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بأجسامهم وأرواحهم وملابسهم، وذلك لأن الله حفظ أجسادهم من أن تأكلها الطبقات الأرضية. فأذن جبريل عليه السلام للصلاة، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فصار إمامهم في الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم أفضلهم وإمامهم، فهو صلى الله عليه وسلم إمامهم في الصلاة وغيرها من الفضائل الربانية. وله الشفاعة الكبرى عند اعتذار الرسل عليهم الصلاة والسلام عنها، فهو صلى الله عليه وسلم أول الشفعاء يوم أن يبلغ الكرب منتهى. ثم أتي صلى الله عليه وسلم بأشربة فاختار اللبن، فقال جبريل عليه السلام: قد اخترت الشربة الفطرية. ثم جيء له صلى الله عليه وسلم بالمعراج، وهو سلم مرقاة من الفضة ومرقاة من المعادن الذهبية، فرقى به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا حيث استفتح جبريل عليه السلام، فقيل له: ومن معك؟ فقال: محمد صلى الله عليه وسلم. ففتح القادر الباب ورحب بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا. ولما وصل إلى السماء الأولى رأى فيها سيدنا آدم عليه السلام على صورته الأولية، وفي السماء الثانية وجد سيدنا يحيى وسيدنا عيسى عليهما صلوات الله، وفي السماء الثالثة وجد سيدنا يوسف عليه السلام الذي أعطاه الله شطر الحسن ذا المحاسن البهية، وفي السماء الرابعة وجد سيدنا إدريس الذي رفعه الله مكانا عليا وعلاه، وفي السماء الخامسة وجد سيدنا هارون المحبب عند الأمة الإسرائيلية، وفي السماء السادسة وجد سيدنا موسى بن عمران عليه السلام الذي رده لتخفيف الصلاة، وفي السماء السابعة وجد سيدنا إبراهيم متكئا إلى البيت المعمور بالملائكة النورانية، وقال له: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام فعلى نبينا وعليه أفضل صلاة وأتم سلام يكون في الكون شداء. ثم رأى صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى التي تنتهي إليها الأوامر الإلهية. ثم رأى صلى الله عليه وسلم الجنة بما فيها والنار وما فيها، وذلك من فضل الله. ثم سار صلى الله عليه وسلم إلى مكان سمع فيه صرير الأقلام بالمقادير الإلهية، ثم صار صلى الله عليه وسلم إلى مكان أظلته فيه غمامة فابتهل ساجدا فكشف له الحجاب ورأى ربه ومولاه وأسمعه سبحانه وتعالى كلامه القديم وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة فرضية ثم صارت 5 بمراجعة الكريم سيدنا موسى على نبينا وعليه صلوات الله ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وركب البراق ووصل إلى الديار الحرمية فكذبه الكفار وصدقه الصديق حيث وفقه الله تعالى لذلك وهداه ومن أجل ذلك سمي الصديق ونال رتبة الصديقية رضي الله عنه وعن سيدنا عمر وعن سيدنا عثمان وعن سيدنا علي وجميع الصحابة عليهم رضوان الله وعن سيدنا الحسن وعن سيدنا الحسين وما تناسل منهما من الذرية وعن أمهما وأخواتهما وجميع أهل بيت رسول الله عليه وعليهم صلوات الله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الخير البرية وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.
وكان صلى الله عليه وسلم عظيم الصبر على أذى المشركين له ويدعو لهم بالهداية إلى الشريعة المحمدية حتى أذن الله تعالى له بالهجرة إلى طيبة التي هي أحب البلاد إلى الله وكان رفيقه صلى الله عليه وسلم في هجرته المباركة ذا المنزلة الصديقية أفضل الصحابة سيدنا أبا بكر الصديق الذي رضي الله عنه وأرضاه وقد ظهرت له صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته معجزات صحيحة مروية كنسج العنكبوت وبيض الحمامة وحجم أبصار الكفرة عما رآه وذر شاة أم معبد التي ما بها قطرة لبنية وقد ساغت قوائم فرس سراقة بن جعشم لما دنا من حبيب الله ومصطفى ورد الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم الكفار بالخيبة الخذلانية ونجى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالحفظ والسلامة وحفظه وتولاه
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الخير البرية وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله
وكان قد جاءه صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 70 من الأوس والقبيلة الخزرجية فآمنوا به صلى الله عليه وسلم فبعث صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا يعلمونهم القرآن والفقه وما واداه فآمن به صلى الله عليه وسلم خلق كثير وانتشر الإسلام في الأراضي اليثربية وقدم صلى الله عليه وسلم عليهم المدينة يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول الذي هو تاريخ ولادته كما روينا. ولما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة استقبله أهلها بالبشر والسرور والمدائح الشهرية. ولما أرادوا أن يأخذوا بزمام الناقة قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة. فجاءت عند مكان المسجد النبوي المسمى الآن بمبرك الناقة وبركت بإذن الله. فأخذ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رحله صلى الله عليه وسلم إلى بيته بالفرح والسرور وحسن النية، وكل يقول تنزل عندي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أين الرحم؟ فقال أبو أيوب هو عندي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم يبيت الرجل حيث بات رحله، فيا سعد أبي أيوب ويا بشرى. ثم بنى صلى الله عليه وسلم المسجد وتتابع الوحي بالأحكام الشرعية، وجاءه المهاجرون والأنصار وقد ترك كل وطنه ومأواه. جاءوا مهاجرين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم بعزيمة وقوة يحملون السيوف الهندية. فقوي الجيش بأخطر سلاح وأقواه.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير البرية وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.
وجاهد صلى الله عليه وسلم في سبيل الله تعالى لآلاء كلمته في كل غزوة وسرية. وكان صلى الله عليه وسلم حيثما توجه له الغلبة والنصر على كل من قاتله وعاداه. ومن أشهر غزواته بدر التي نزلت فيها الجيوش الملكية التي اطلع الله فيها على المجاهدين وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكل وفق للخير بذلك وحسنت عقباه. وقتل المسلمون فيها 70 من رؤساء الفئة الكفرية كما أسروا 70 منهم، وقد بلغ النصر منتهاه. حتى أذن الله تعالى بفتح مكة والديار الحرمية، فجاءها صلى الله عليه وسلم معشرة آلاف ممن أيدهم الله بدينه وتقواه. ودخل مكة وزال الأصنام التي كانت تعبدها العرب في الجاهلية، وكان لخزاعة صنم من زجاج فوق سطح الكعبة رفعته مكان فكان إلى الدمان منتهى. وكان لخزاعة صنم من زجاج فوق سطح الكعبة رفعته فكان إلى الدمار منتهى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أن يضع قدمي على كتفي الشريفتين. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ سيدنا علي رضي الله عنه الصنم وضرب به الأرض بيده القوية فتحطم تحطيما، فما أجهل من اتخذه إلها وعبده وناداه. فلما حطم تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسرور والفرح لإزالة الشرك والوثنية، وقبل الحجر وطاف بالبيت العتيق وحمد الله تعالى ولباه. وكان صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة والصحابة رضي الله عنهم حوله كالنجوم الزهري. وكان أبو سفيان واقفا وهو يقول في نفسه: بما غلبني هذا الرجل. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره وقال له: ولبتك بالله. وقال لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعمهم صلى الله عليه وسلم برحمة الرحمن. وأذن المؤذن وابتهج البيت وعمر المصلي مصلاه، ونزلت عليه صلى الله عليه وسلم سورة النصر تشير إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الروضة الجنانية ليحيا حياة الخلود مع النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم ممن حضر ليلة معراجه ومسراه.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الخير البرية وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.
وقد آن للمحبين أن يسمعوا أوصاف حبيبهم صلى الله عليه وسلم التي ما نالها أحد من الأمة الإنسانية. فهيئوا قلوبكم يا حاضرين لمشاهدته صلى الله عليه وسلم، فعسى أرواحكم أن تلمع بديع سناه. وقد وصفه صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم في الأحاديث الصحيحة المروية أنه كان أبيض اللون مشربا بحمرة تعدو وجهه الشريف أنوار نورانية، إذا تكلم خرج من فمه الشريف نور لما سمع كلامه ورواه مرفوع القامة إلى الطول أميل، إذا مشى مع أطول الناس على رأسه الشريف عليه لمن رآه عظيم الرأس رجل الشعر لا يطول شعره على شحمة أذنيه، إذا حلقه أمر بتقسيمه على أصحابه ذوي الهمة العلية، فمن أخذ شعرة كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، كما أخرج ذلك البخاري في صحيح الذي جمع ثقات الرواة. أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجين في صورة هلالية أقنى الرنين أي مرتفع الأنف مع الجمال والمساواة كث اللحية أي عظيمة سوداء نقية سهل الخدين أدعج العينين أي شديد بياض العينين وشديد سوادهما وقد كحلت بإثم ذي القدرة عيناه واسع الفم أجنب الأسنان أي لها لمعان وبريق وصفات نورانية أفلج الأسنان وذلك يدل عند العرب على فصاحة المتكلم إذا نثر كلامه وألقى له شعر دقيق على صدره الشريف يسمى المسربة ذو ليونة سندسية أبيض العنق معتدلا كأنه جيد دميا ضخم الكراديس أي رؤوس العظام بعيد ما بين المنكبين باذنا متماسكا ذا قوة أسدية سواء البطن والصدر لأنه صلى الله عليه وسلم كامل الخلق والخلق في جميع مزايا أشار المنكبين والذراعين بعاري الثديين أي لا شعر فيهما ذا روائح تفوق روائح المسك الهندي وريحه صلى الله عليه وسلم أطيب من المسك وفضلاته التي تخرج منه صلى الله عليه وسلم أطيب من العطر وإنما يتطهر تعبدا لمن اختاره واصطفاه رحب الراحتين فكم جاد بهما وتصدق في سبيل مولاه كفه ألين من الحرير لمسه فطوبى لمن صافح وقبل تلك اليد المحمدية وقد أخرج أبو داود في سننه أن وفد عبد القيس ابتدروا يديه ورجليه صلى الله عليه وسلم فقبلوها حبا وشوقا وتكريما لمحياه يبدأ من لقيه بالسلام مبتسما ناظرا له بنظرات الحب ذات الرافة المحمدية فما رآه مؤمن إلا لان قلبه وأحبه وتمنى في كل ساعة لقياه إذا مشى يتقلع في مشيه كأنما ينزل من مكان مرتفع وذلك يدل على القوة البدنية وما صاره أحد من العرب إلا وتغلب عليه صلى الله عليه وسلم وصرعه على الأرض القوة دائم الفكر كثير السكوت يتم لأمة الإسلامية جوهري الصوت يسمع كلامه كل من أراد سماعه ونواه سابل الطرف حاء من الله تعالى نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماوات العلوية أكثر نظري الملاحظة يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ولم يكن ذلك لأحد سواه. وقد أجاد حسان بن ثابت رضي الله عنه حيث قال:
وأجمل منك لم تر قط عيني، الله الله، وأجمل منك لم تلد النساء، الله الله، وأجمل منك لم تر قط عيني، الله الله، وأجمل منك لم تلد النساء،
رحمه الله:
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
مولاي
جوهر العسل فيه غير منقسم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
كأن من لؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم.
مولاي
أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
كالزهر في تراب والبدر في شرف والمعر في والدهر فيه همام.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
كأنه هو فرد من جلالته بعسكر حين تلقاه وفي حشر.
فهيئ يا أخونا بقلبك حضورا صلى الله عليه وسلم في مجلسنا هذا عند تلاوة سيرته النبوية، لعلك أن تحظى بما حظي به شيخنا السيد أحمد بن إدريس الذي رضي الله عنه وأرضاه.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير البرية وعلى آله في كل لمحة ولبس عدد ما وسعه علم الله.
أما أخلاقه صلى الله عليه وسلم فكان أكمل الناس أخلاقا، ذا صدر رحب ونفس سنية، يعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه ويعمم بره وعطاه، ويدرأ بالحسنة السيئة ويصبر على الأذية، ولا يقابل السيئة بالسيئة بل بخيره ونداه. ولما أدمى ساقي الشريفتين أهل الطائف من إصابات الحجرية استأذنته صلى الله عليه وسلم الملائكة بإهلاكهم فقال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وعفى صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة عفوا شاملا لم يسبق في تاريخ الأمة العربية وقد أثنى الله تعالى على خلقه صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم فما أعظم هذا الثناء وما أعلاه وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل وأمسك بجيبه وشده شدة عربية ثم أرسله صلى الله عليه وسلم قال أعطيني من مال الله الذي ليس هو مال أبيك ولا جدك وأعطاه صلى الله عليه وسلم من الغنم ما أذهب فقره وأغناه وكان صلى الله عليه وسلم قائلا تحت ظل شجرة وقد علق سيفه بفرع من فروعها الشوكية وجاء رجل مشرك فأخذ السيف وأيقظه صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني يا ابن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم يمنعني منك ربي الذي له الأبدية فطار السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وألقى المشرك على الأرض وقال له صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني يا عدو الله فقال المشرك يمنعني منك حلمك يا أكرم الأمة العربية فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فقال المشرك آمنت أنك رسول الله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير البرية وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله
أما التوسل به صلى الله عليه وسلم فقد أجمع العلماء سلفا وخلفا على جوازه من غير شك ولا مرية جدلية لورود ذلك في القرآن العظيم في آيات كثيرة لمن دقق النظر وفتح مسامع قلبه فنال من الله هداه فقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله فهو صلى الله عليه وسلم الوسيلة للهداية الربانية وهو صلى الله عليه وسلم الوسيلة في البيعة كما قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وقال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم فهو صلى الله عليه وسلم الوسيلة في بيان الآيات الربانية وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه فرضاه صلى الله عليه وسلم وسيلة لمن يريد أن يرحمه الله ويرضوه وقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهو صلى الله عليه وسلم الوسيلة في قبول التوبة ونزول الرحمة الرحمانية. وهو صلى الله عليه وسلم الوسيلة في قبول الإسلام إلى يوم القيامة، إذ كل من لم يقل وأن محمد رسول الله لا يقمر الله إسلامه وبالكفر رمينا. وقال تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، إذ من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلاة ربانية. فهو صلى الله عليه وسلم الوسيلة في صلاة الله تعالى على المصلين على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولولاه صلى الله عليه وسلم ما حصلت من الله الصلاة. وهو صلى الله عليه وسلم الوسيلة في نزول الرحمة العامة إلى سائر الخلائق العلوية والسفلية. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد نال شيئا من هذه الرحمة جبريل عليه سلام الله. وهو صلى الله عليه وسلم الوسيلة في رفع العذاب عن الخلق إلى يوم القيامة. ولولاه صلى الله عليه وسلم لقلبت الأرض ونزل الحاصب وجاءت الرياح المهلكة الذرية. قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فجل بفكرك يا أخانا فيما كتبته لك وغيري أقره وارتضاه. وهو الوسيلة صلى الله عليه وسلم في نزول السكينة على أهل بيعة الشجرة الرضوانية، إذ لولاه صلى الله عليه وسلم ما كان ذلك ولا سمعنا. ومن السنة حديث الأعمى من غير شك ولا ريبة وهمية، الذي ارتضاه الحفاظ كالحافظ المنذري ومن والاه. وأما التوسل به صلى الله عليه وسلم فمستحب ومرغب فيه في الدعوات لرب البرية في الحياة وبعدها، لقوله تعالى هم درجات عند الله. ولولا الدرجات لما قبل الله دعاء داع دعا. وهل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته نقصت درجاته؟ ومن اعتقد ذلك فقد كفر كفرا وثنيا. بل هو صلى الله عليه وسلم حي عند الله تعالى بحياة تفضل الحياة الأولى عند كل من عرف ذلك وواعاه. وقد قال أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، فمعناه كنا نستسقي به متوسلين به إليك بدرجاته عندك، ومنزلته العليا. ولما امتنع صلاته صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء قدم عمه العباس للصلاة وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في قرابته فقال لقرابته من نبيك صلى الله عليه وسلم ففكر في قولي هذا ولا تتبع من اتبع غيه وهواه. ونقل ابن تيمية أن السلف الصالح كانوا يدعون بحديث الأعمى وأن الإمام أحمد رضي الله عنه أمر تلميذه المروزي في منسك له أن يتوسل بخير البرية. قال شيخنا الشنقيطي رحمه الله وهذا نقل صحيح من غير شك ولا اشتباه. وحديث توسل آدم به عليه الصلاة والسلام أخرجه الحاكم في المستدرك بالأحاديث الصحيحة المروية وغير ذلك مما جمعه الشيخ النبهاني في كتبه وجمعه ووفاه. والذي نقله ابن الحاج المالكي في المدخل ووافقه عليه علماء الأزهر وشيخ السادة المالكية. وقد أدركت جميع علماء الأزهر يتوسلون برسول الله. ومما يدل على التوسل به صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة يوم القيامة من جميع الأمم الإنسانية كما أخرجه الإمام البخاري وغيره. فما أعظم قدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد النبي الرحمة الرحماني يا سيدنا يا محمد يا رسول الله يا سيدنا يا محمد يا رسول الله يا سيدنا يا محمد يا رسول الله إنا نتوجه بك إلى ربنا في أن يقضي حوائجنا وما دعونا به وما قصدنا. اللهم شفعه فينا شفاعة مقبولة مرضية يدركنا نفعها في حياتنا ومماتنا حيثما كنا بفضل الله.